النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل تجدد لقائنا واجتماعنا على قراءة رسالة تعليقة على شرح السنة للإمام المزني وتعليق للشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد ليلة 27 من جمادى الآخرة لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر الثالث لعام 17 و2000. وقد وقفنا على ترجمة مختصرة للمؤلف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظهم الله، ترجمة مختصرة للإمام المزني رحمه الله. اسمه ونسبه وكنيته هو أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل ابن عمرو ابن مسلم المزني المصري من مزينة القبيلة المشهورة. ولادته ووفاته، ولد رحمه الله سنة 75 من الهجرة، ونشأ
75
سنة 75 من الهجرة، ونشأ في أسرة محبة للعلم، فابن أخته الحافظ الطحاوي رحمه الله صاحب كتاب العقيدة الطحاوية وشرح مشكل الآثار. وذكر العلماء أن أخته كانت تحضر مجالس الإمام الشافعي، ونقل عنها الرافعي وغيره. توفي المزني رحمه الله بمصر سنة 64 و200 من الهجرة.
يعني الآن هو من علماء القرن الثاني، عاش الثاني وعاش الثالث، نعم، إلى بعد منتصف الثالث، نعم.
أبرز شيوخه، أبرزهم هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، حيث لازمه ملازمة تامة وتخرج به وعكف على كتبه، حتى قال: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة. وقد أوصاه الشافعي رحمه الله عند موته بوصية نافعة جامعة قال فيها: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينيك، ولا تنس موقفك بين يدي الله عز وجل، وكن من الله تعالى على وجل، واجتنب محارمه، وأدي فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، وقابلها بالشكر، إلى آخر هذه الوصية.
قوله يعني وإن قلت معناها لا تكون قليلة أبدا، نعم الله كثيرة دائما على كل إنسان، مهما يكون إنسان مبتلى يبقى هو يعيش في نعم عظيمة ما يحصيها إلا الله عز وجل. وقد بينا مرارا أن هناك نعم عامة، لذلك كثير من الناس لا يشعر بها ولا يلتفت إليها. الله يمسك السماء حتى لا تقع على الأرض، صح؟ أن تقع على الأرض يعني حتى لا تقع على الأرض، وجعل الأرض قرارا، وأرسل هذا الهواء، وسخر الشمس والقمر، وكور الليل على النهار والنهار على الليل، أشياء كثيرة جدا من النعم العظيمة التي يستمتع بها جميع البشر، الإنس والجن وحتى المسلم والكافر. ولكن قد يظهر الإنسان أنه مبتلى في أشياء، وأنه لم يؤت من المال أو الطعام إلا شيء قليل، وهذا لا يجعل المسلم يغفل عن سائر نعم الله التي قال الله عز عنها: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.
وأخذ عن نعيم بن حماد رحمه الله، وأصبغ بن نافع رحمه الله، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي رحمه الله، وروح بن عبادة رحمه الله، والربيع بن سليمان المرادي رحمه الله وغيرهم. ومن تلاميذه الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله، وابن أخته الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، والحافظ زكريا الساجي رحمه الله، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله وغيرهم. ثناء العلماء عليه، أثنى عليه خلق من أهل العلم. قال ابن يونس رحمه الله وهو من أصحاب الشافعي: كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله عز وجل، ومناقبه كثيرة. وقال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم بمكة ممن هو مقيم ومن قدم علينا في المواسم، ولا في من لقيت بالشام وسواحلها ورباطاتها والإسكندرية أشد اجتهادا من المزني، ولا أدوم على العبادة منه، ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس على نفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس. وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي رحمه الله. وقال أبو سعيد ابن السكري رحمه الله: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه، ولا أتقن للفقه منه. وقال ابن عبد البر رحمه الله: كان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر، دقيق الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف.
يعني هذا يدلنا على أن العلم كانوا أيضا يتحلون بالعبادة والأخلاق، بخلاف من حال بعض الناس قد يجتهد في جانب الجوانب، وليكن مثلا في اللغة أو مثلا دراسة الأسانيد أو مثلا الرد على البدع، لكنه تجده بعيدا عن العبادة، سيء الخلق، سباب شتام. هذا يدلك على أن العلم الذي عنده لم يؤثر به تأثيرا ظاهرا واضحا. لو قرأنا ونظرنا وتأملنا حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه من سائر علماء الأمة، تجد مع ما عندهم من العلم وحسن الاعتقاد ورد على البدع والاهتمام يعني بجوانب قد برزوا فيها، إلا أنهم كانوا يتعبدون ويتنسكون، ما كانوا يعتقدون اعتقاد أهل السنة اعتقادا جامدا مجردا من غير أن يؤثر ذلك على سلوكهم وعلى أخلاقهم وعلى عبادتهم. يذكر بعض الناس أنه لا نصيب لهم قراءة القرآن، وقد يكون متصدر وقد يكون يعني من أبرز الناس، لكن ما يقرأ القرآن. يعني كيف هذا؟ ما الفرق بينه وبين العام؟ إذا كان هذا ممن يتصدر ما يقرأ، ليس له حزب من كتاب الله، أو أنه وجد لبعضهم ما هو حريص على صلاة الجماعة، يتأخر عنها بشكل مستمر ويتركها بشكل مستمر، وقلما يمر عليه يوم يكون قد صلى الصلاة الخمس في المسجد، إلا نقص منها واحد أو اثنتين، وإن صلى خمس تجد إيش صلاة أو صلاتين قد فاتته تكبيرة الإحرام. هذا معنى أن في خلل. الواجب على المسلم أن يحاسب نفسه، لا سيما الذي يتصدر ورد على الناس وشايف نفسه هو الصح وغيره خطأ. أنت أولى أن تحمل هذا الدعوة وهذا الدين فتكون أسوة وقدوة، لا لكي تكون قدوة وأسوة، لكن المفروض أن يكون هذا الدين مؤثر فيك أنت. يعني انظر إلى حال هذا المزير رحمه الله تعالى، كيف صحيح أنه كان إمام في العقيدة والفقه، لكن انظر ماذا قيل عنه في التعبد والزهد وإلى آخره، وكما قيل: وتشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلا حول. ينبغي لما نقرأ هذا التراجم يعني لكي نتأثر، لا تكن يا عبد الله كأنك جدار يطلع عليك من الآيات والمواعظ والكلام والتوجيه ولا تتأثر مكانك. لازم المسلم يتأثر ولو تأثر يسيرا، ودائما يتابع نفسه، حاسب نفسه، ينظر في حال صلاته، ينظر في حال كلامه، ينظر في حال علاقته مع الناس، ينظر في حال علاقته مع أهله. كم من إنسان قد يثنى عليه أمام الناس في كمجالس الرجال وكرمه وجوده وخوته، لكن في غاية السوء مع أهله، تعجب يعني. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا سيعكس صورة سيئة على الناس المستقيمين إذا كان هو سيء مع أهله، أو أن يكون بخيلا. هذا وجد، أنا ما أتكلم عن فراغ، هذا حال بعض الناس، بل ربما تأتيني بعض الرسائل يعني بعض النساء يشتكين من سوء أخلاق الزوج، حتى بعضهن تقول أنه يعني يحضر الدروس ولكنه سيء جدا مع أهله أو مع والديه. الواجب على المسلم أن يحاسب نفسه وأن يتقي الله عز وجل، يطور نفسه. يا أخي لازم تطور نفسك. والذي ينبغي أن تفهم أن كلما تقدم بك السن كلما قربت إلى نهاية أجلك، وما تدري كم نهاية أجلك، قد يكون قريبا جدا. مش ليس بالضرورة أن تبلغ 60 و70، لا. ولذلك في مضمار السباق متى يكون الشد أكثر؟ عندما يصل الإنسان إلى نهايته. اعتبر نفسك يا أخي أنت الآن عند نهايته، ما تدري يمكن نهايتك قريبة. لا بد أن تعاد نفسك في أخلاقك، في عبادتك، في حظك من القرآن. كم تقرأ من القرآن باليوم بالشهر؟ كم؟ إيش الفرق بين الأخوة المستقيمين وأصحاب الدروس وبين العوام ولا لاعبي الكرة ولا متابعي الرياضة؟ ما يصير. لازم تتميز عنهم فعلا. إذا أنت اخترت أن تكون ماذا؟ إنسانا مستقيما. بعض الناس ما يصلي السنة بشكل مستمر، وتفوت صلوات وتكبيرة الإحرام ولا يتأثر، كأن الأمر لا يعني. بل بعضهم من أخوة الدروس والمحاضرات مع ذلك تجده حتى صلاة الجمعة تفوت أحيانا أو يأتي على الخطبة الثانية. لا، هذا ما يصلح أبدا. يجب على المسلم أن يراجع نفسه. نعم، تفضل.
مصنفاته: أحكام القرآن، الترغيب في العلم، الجامع الكبير، المبسوط في الفروع، المختصر الكبير، مختصر المختصر. استغرق في تأليفه 20 سنة. شرح السنة وهو هذا الكتاب المشروح. وسبب تأليف هذا الكتاب هو ما ذكره علي بن عبد الله الحلواني، قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة، إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده. وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون، فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين، فقال وساق هذه العقيدة
إلى آخره. ذكر النص تميه. قال الشيخ العزاق،
وقال الشيخ حفظه الله: وساق هذه العقيدة المباركة تقريرا لعقيدة السلف، وليدفع عن نفسه ما أشيع عنه من مخالفة لها.
طيب، طبعا المراد بالسنة يعني ماذا؟ الاعتقاد، الاعتقاد الصحيح، كان يسمونه ماذا؟ السنة. وأكثر من كتاب ألف فيه الاعتقاد وسمي ماذا؟ بالسنة. طيب، ذكر الآن الشيخ الناشر الشيخ عبد الرزاق العباد الله يحفظه متن رسالة شرح السنة للمزني، ثم علق عليها، يعني وضع النص كاملا ثم علق. نريد الآن نقرأ كلام الشيخ بالتعليق مباشرة، راح يأتي بالمتن والشرح. نعم،
أقرأ المتن يا شيخ؟
لا تغلط.
أقرأ
لا المتن والشرح، مش المتن وحده، المتن والشرح. نعم.
قال الماتن رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد.
طيب، هذا أيضا فائدة عظيمة، أن المسلم إذا قيل عنه ما قيل الواجب أن يذب عن نفسه. يعني بعض الناس يبالغ فيقول: لا طنش، لا ترد عليه، فليقول ما يقوله، هذا ما هو صحيح. رب العالمين وهو رب العالمين لما قالوا عنه اتخذ الله ولدا رد عليهم ولا لا؟ رد عليهم. لما قال يد الله مغلولة رد عليهم ولا لا؟ رد عليهم. ولما قالوا خلق عبثا رد عليهم. ولما قالوا إن الله فقير ها رد عليهم. ولما قالوا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ساحر ومجنون رد عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رد كثيرا، وهكذا حال أئمة الإسلام. ساء الظن بعض الناس في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عنها، قالوا خلت القصواء يعني ضعفت، قال لا ما خلت، ولكنها مأمورة أن تبرك في هذا المكان وهي ناقة. فمبدأ أن اترك لا ترد لا ترد ما هو صحيح إذا وشيع عنك، ولا تقول هذا لا أنا ما لا لا يهمني أن يقال ما يقال. كيف ما يهمك؟ لو كان ما يهمك لما شرع الله عز الدفاع، لما دافع الله عن نفسه وعن دينه وعن أنبيائه. ما هو صحيح المبدأ هذا أبدا. إذا قيل عنك ما ليس فيك دافع. لو قرأت كتاب الله وجدت هذا جليا. فهنا الشيخ قال عنه متوقف في القرآن. ما معنى متوقف؟ يعني هل هو كلام الله ولا مخلوق؟ بعض الناس ماذا يقول؟ يقول أتوقف، لا أقول لا مخلوق ولا أقول كلام الله، وهذا باطل. القرآن كلام الله، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما يجوز أن يتوقف. يعني لو قيل لك الله واحد ولا اثنان تقول متوقف، الله أعلم قد يكون واحد، تيش لا أحسن شيء أطلع منها أتوقف، يجوز؟ ما يجوز. فانتشرت فتنة في ذاك العصر وهي القول بخلق القرآن، أي أن القرآن مخلوق المخلوقات الله، والله لم يتكلم فيه، وقصدهم بذلك ماذا؟ نفي صفات الله. المعتزلة ينفون صفات الله عز وجل، جاءوا القرآن فقالوا أنه مخلوق مخلوقات الله. هذا يسمى فتنة خلق القرآن، وهو قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق. ماذا ترتب عليه؟ ترتب عليه بأن الله ما يتكلم، وهذا أعظم طعن بالله عز وجل، أن يوصف بالنقص والعيب، والله منزه عن كل النقائص والعيوب، هو السلام والقدوس، وسبح نفسه جل وعلا وأثبت نفسه صفات الكمال والجلال. فيأتي من يأتي، يقول الله يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يأتي ولا ينزل ولا يجي. هذا غاية الطعن في الله تبارك وتعالى. بل ما أرسل الله رسله ولا أنزل كتبه ولا خلق الجن والإنس إلا ليعرف عباده بنفسه وما له من صفات الكمال والجلال وما تنزه عنه من صفات النقص والعيوب والآفات. فقد فسر قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من تفاسيرها إلا ليعرفون. يعرفون ماذا؟ يعني يعرفون الله وما لهم الأسماء الحسنى والصفات صفات العلى. أن يأتي إنسان يتوقف ويقول أنا أخرج منها، لا أقول القرآن مخلوق ولا أقول القرآن ليس بمخلوق، خليني أنا وسط، لا مش وسط، هذا باطل. هذا توقف عن وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من صفات الكمال والجلال. بل الله يتكلم كلاما عظيما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كالمخلوقين. نعم. طبعا هذه من الشبهات والفتن التي انتشرت في ذاك العصر. كذلك فتنة القدر، من الناس من ينفي أن الله قدر شيئا فيقول أمر أنف، يعني مستأنف، الله ما كتب منذ الأزل مقادير كل شيء، لا، وإنما يستجد شيء فيحصل. لا، حق بأن الله كتب كل شيء في كتاب مبين، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فعلم الله مقادير كل شيء فكتب مقادير كل شيء، فشاء أن يخلق فخلق، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالذي يكفر بالقدر أو ينكره فقد كفر بالله عز وجل. هذه أيضا يعني من المسائل العقدية التي انتشرت في العصر الأول. كذلك حكم مرتكب الكبيرة، الخوارج ذهبوا إلى أنه يكفر بكبيرته، المعتزلة قالوا يخرج من الإسلام لكن ليس الكفر، إلى منزل من منزلتين. هذا أيضا من الشبه المتقدمة. نعم.
قال الشارح حفظه الله قوله بسم الله الرحمن الرحيم: بدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة مستعينا بالله سبحانه وتعالى على ما قصد من تأليف هذه الرسالة المباركة، ومقتديا بالكتاب العزيز وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله في رسائلهم.
طيب، بدأ رسالته بقول بسم الله الرحمن الرحيم، تسمى اصطلاحا البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم هي البسملة. طيب، ما الفرق بين البسملة وبين التسمية؟ تسمية قول بسم الله، تسمية الطعام، تسمية الوضوء، تسميع الذبيحة هو قول بسم الله، أما البسملة فهذا لقب اصطلاحي لبسم الله الرحمن الرحيم. وقد بدأ الله على كتابه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية مستقلة ليست من الفاتحة، هي آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، فلذلك تجدها في بداية كل سورة إلا سورة براءة، وهي آية وسط سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك قال ابتداءً بالأنبياء، يشير إلى أن سليمان لما كتب كتابا وارسله إلى ملكة سبأ ماذا قالت؟ قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
والباء في بسم للاستعانة، ومتعلق الجار والمجرور هو فعل محذوف مؤخر، وتقديره يكون مناسبا للمقام، فالتقدير في هذا المقام بسم الله أكتب.
نعم. يقول الإنسان بسم الله على الوضوء، على الذبيحة، على دخول بيتي، على دخول المسجد، فكلما قال بسم الله حسب السياق الذي ذكر هذه الكلمة يقدر المحذوف. فمثلا إذا أراد أن يأكل وقال بسم الله تقدير بسم الله أكله، يذبح وقال بسم الله يعني بسم الله أذبحه، يشرب قال بسم الله يعني بسم الله أشربه، يريد أن يكتب قال بسم الله تقدير الكلام يعني بسم الله أكتبه. ولا يقال أكتب بسم الله، لأنه أراد أصلا أن يبدأ تبركا باسم الله عز وجل، يجعل المقدر مؤخرا، ما يقول بس أكتب بسم الله، أكل بسم الله، أشرب بسم الله، لا، يجعل اسم الله أولا، يقول بسم الله أكتبه، بسم الله أقرأه، بسم الله أذبحه. واضح؟ ويمكن تقديره أيضا اسم، يعني بسم الله كتابتي، أو بسم الله أكلي، أو بسم الله شربي، أو يقدر فعل كما هنا عيش بسم الله أكتبه، ويكون هذا متأخر، نعم، أو مؤخر.
وتضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى كلها دالة على كمال الرب جل جلاله. أولها الله، وهو اسم دال على كمال ألوهيته، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.
الله أصلها الإله، الله أصلها الإله، ولكن لكثرة استعمالها سهلت فصارت الله. أيما أسهل، الله أو الإله؟
الله،
الله. صح؟ لو قال، لو سمى إنسان ابنه عبد الإله أسهل ولا عبد الله؟ عبد الله أسهل. فهنا الله أصلها الإله، والإله والمعبود، والله عز هو المعبود بحق وحده لا شريك له، وذلك لا يجوز أن يسمى غير الله بهذا الاسم، أن يقال فلان اسمه الله ما يجوز، يسمى حكيم، يسمى حليم، يسمى ملك، يسمى عزيز، لكن ما يسمى الله ولا يسمى الرحمن إلا الله عز وجل. يعني حتى لو قال قائل يعني هو الرحمن فلان الرحمن، لكن ليس بمعنى رحمة الله، لا، لا يقال. كما يقال حكيم عن مخلوق اسمه حكيم، عن إنسان اسمه حكيم، حتى صحابي اسمه حكيم، حكيم بن حزام ما غيره النبي عليه الصلاة، لكنه حكيم هذا مجرد علم. وقال عن إنسان الحكيم بأنه حكيم إذا كان ذو حكمة، ولكن أيضا حكمة محدودة على قدر المخلوق. كما قال إيش الملك والعزيز، وقال الملك ائتوني به، وقالت امرأة العزيز، وقال الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن لا يقال عن غير الله الله، ولا يقال عن غير الله الرحمن، ولو مجرد علم ما يقال. فالله عز ذو الألوهية والعبودية، وإذا عرفنا هذا يزيل إشكال يريده بعض الناس في قول الله عز من سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض. يشوف الله في كل مكان، الله يقول في القرآن وهو الله في السماوات وفي الأرض. الجواب: الله معناه المعبود، المعنى وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، يعني يعبدها للسماوات ويعبدها الأرض، ليس معنى الله بذاته في السماوات وفي الأرض، كلا، الله عز وجل فوق جميع مخلوقات، حتى معنى في السماء يعني على السماء، أو في السماء يعني في العلو، لا أنه جل وعلا في الأرض إن المعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو المعبود بحق، لأن الله معناه الإله، والإله الحق والله وحده. ونظير هذا قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الذي في السماء معبود بحق وفي الأرض معبود بحق، والله ذو الألوهية والعبودية. يقال ذو الألوهية لأنه هو الإله الحق، والعبودية لأنه المستحق للعبادة. فذاك التوحيد اللي يسمى توحيد الألوهية له اسم آخر وهو توحيد العبودية، صح؟ ما الفرق بين توحيد الألوهية توحيد هو مسمى لشيء واحد، لكن يقال عن توحيد الألوهية إضافة إلى أن الله الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فيجب إخلاص العبادة له. وقال توحيد العبودية هذا نسبة للمخلوق العابد، يعني أن العابد يجب أن يجعل جميع العبادات لله وحده، فحينئذ يكون موحد لله على توحيد عبودية. ولو اسم ثالث وهو توحيد العبادة، إذن هو توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة. إذن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. نعم.
قال حفظه الله: وقوله الرحمن الرحيم، هذان الاسمان دالان على ثبوت صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. فأما الرحمن فهو دال على قيامها به جل جلاله، وأما الرحيم فهو دال على تعلقها بالمرحومين، كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما.
الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل، بينما فرق عند اجتماعهما، الرحمن غير الرحيم. وأنبه هنا أن الرحمن مكسورة مجرورة، فهي صفة لبسم الله، لقوله بسم الله، فصفة المجرور مجرور. ويخطئ حتى بعض المدمسات، يسكن النون فيقول إيش؟ الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وهي ماذا؟ الرحمن الرحيم. الرحيم تقف على ساكن، لو أوصلتها لكسرت أيضا. فاقرأ هكذا: الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. واضح؟ مكسورة، فهي صفة لقوله تعالى بسم الله لله، ها؟ وهما اسمان دالان على صفة الرحمة، الرحمن والرحيم دالان على صفة الرحمة، لكن بينهم فرق. فالرحمن اسم دال على صفة الذات، وذاك ايش قال هنا؟ فهو دال على قيامها به، به يعني بالله عز وجل. فيقال الرحمن صفة ذاتية، يعني صفة للذات، والرحيم على وزن فعيل، صفة متعلقة بالفعل، برحمة الله للمخلوق. واستدل بقول تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، يعني يوصل رحمته لي لعباده المؤمنين، وهذه رحمة خاصة. الرحمن على وزن فعلان، على وزن فعلان، وهذا الوزن فعلان يدل على الامتلاء، يقال غضبان، شبعان، هلكان، فهمان، ريان، يعني ممتلئ، صح؟ شبعان قد ممتلئ شبع، ريان قد ارتوى على الأخير، تعبان يعني مرة، صح؟ الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء حتى الكفار، وسعت السماوات والأرض وما بينهم، فهي صفة لذات الله عز وجل دالة على سعة الرحمة. فلذلك في تفسير الرحمن يقال الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة على وزن فعلان يدعو على الامتلاء، فهو الرحمن ذو الرحمة، أقول معك الواسعة التي وسعت كل شيء. ومظاهر رحمة الله كثيرة جدا، ليس الآن نحن بصدد ذكر. الرحيم على وزن فعيل متعلقة بالمرحومين، يعني بفعل الله لهم، وقال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، يعني يوصل رحمته إلى المؤمنين، وهي رحمة خاصة يوصل إلى المؤمنين، لأن الرحمة العامة التي وسعت كل شيء المتعلقة باسمه جل وعلا الرحمن تسع من كل شيء حتى الكفار. فإذا الآن الرحمن على وزن فعلان يدل على الامتلاء، هذا الوزن فعلان، ومعنى الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، والرحيم على وزن فعيل ذو الرحمة الواصلة، وهي رحمة خاصة يوصل الله لمن يشاء. وهذه الصفة صفة رحمة الله صفة عظيمة، وما يدل على عظمتها أمران، بل ما يدل على عظمتها أشياء كثيرة جدا، لكن الآن مما سنذكره أمرين. الأمر الأول كثرة تكرار هذه الصفة، فقد وصف الله نفسه بهذه الصفة صفة الرحمة في مواضع كثيرة من القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه جل وعلا بصفة الرحمة في مواضع كثيرة من السنة، فكثرة تكرار هذه الرحمة صفة رحمة الله عز وجل دليل على عظمة هذه الصفة لله تبارك وتعالى. إن قال قائل كل صفات الله عظيمة، نعم أجل كل صفات الله عظيمة، لكن ما في شك أن فيه صفات تتفاوت. الله عز وجل كما أنه رحمن ويرحم كذلك يغضب، لكن ماذا يقول؟ إن رحمتي سبقت غضبي، شفت؟ وفي حديث رحمتي تغلب غضبي، كتب الله. إذن كثرة تكرار هذه الصفة دليل على عظمة صفة الرحمة لله تبارك. الأمر الثاني تنوع الصيغ، بكم صيغة جاء إثبات هذه الصفة لله عز وجل؟ بعدة صيغ، يعني التكرار غير التنوع، تكرار مرتين ثلاثة أربعة خمس ست وعشر وعشرين، ها مثل البسملة بداية كل سورة، هذه كم؟ هذه 113، لأن براءة ما فيها بسملة في بداية، ومذكورة في سورة النمل صارت 114 مرة فقط البسملة، فتكررت كثيرا وتنوعت، تنوعت يعني جاءت بالصيغ متنوعة. خذ ها منها الرحمن، ومنها الرحيم، ومنها ذو رحمة، ومنها أرحم الراحمين، ومنها كتب على نفسه الرحمة، ومنها يرحم من يشاء، ومنها رحمة الله مضاف مضاف إليه، ومنها إن لله 100 رحمة. كل هذا يدل على ماذا؟ على عظم هذه الصفة لله عز وجل، والتي لا يستغني عنها مخلوق طرفة عين. شوف لولا رحمة الله على جميع مخلوقاته من العرش إلى الفرش ما بقي منها شيء، لزالت كلها، لكن كلها برحمة الله سبحانه وتعالى. فخلق السماوات والأرض برحمته، خلق الإنس والجن برحمته، خلق الملائكة برحمته، أنزل القرآن رحمة، أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين، رزقنا من نعم الكثيرة الظاهر باطن رحمة، ينزل المطر رحمة، جعل الأرض قرارا رحمة، أمسك السماء حتى لا تصعد الأرض رحمة، يقيم القيامة رحمة، رحمة الله وسعت كل شيء. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، كتب في كتابه عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. كل هذا الصيغ المتنوع دالة على إثبات هذا الصفة لله عز وجل، ومع ذلك أتى البدع فقالوا لا، لا تليق بالله، سبحان الله لا تليق بالله عز وجل، والله يذكر نفسه بها في مئات المواضع، ليست عشرات، مئات، وينوعها أنواع، وتأتي السنة كذلك، وبعد ذلك لا تليق بالله. أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب حتما الله أعلم بنفسه من خلقه وبخلقه. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه بالرحمة وهو صادق مصدق، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، حدثنا الصادق المصدوق، ما يتقول على الله عز وجل، فوصف ربه بالرحمة حديث كثيرة، حتى في الحديث الصحيحين الله أرحم بعبده من الأم بولدها. لكن هكذا البدع زعموا قبحهم الله أن هذه الصفة لا تليق بالله عز وجل، قال لأنها صفة تدل على الضعف، هذا الضعف المخلوق، الله عز وجل صفات تليق به. ولذلك من زيغهم وضلالهم أن منفسروا الرحمة بأنها ماذا؟ بأنها الإرادة، لأن من الإرادة من الصفات التي يثبتونها، فقال معنى يرحم، معنى ذو رحمة يعني ذو إرادة، يعني يريد أن يوصل الثواب إلى من شاء. وبعضهم قال لا، الرحمة معناه الثواب نفسه، الثواب نفسه هو الرحمة، كما أن المطر رحمة، الجنة رحمة لأن من آثار رحمة الله، قال جل وعلا فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني في جنة الله. وقال الله في قدسه الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فالثواب نفسه سموه رحمة، أو إرادة إيصال الثواب والرحمة، يعني النتيجة أن الله غير متصف بالرحمة. وكل ذلك لأنهم وقعوا في التمثيل ثم بالتعطيل، عطل الله عن صفة الرحمة، وقع في أنفسهم بأن لو قلنا الله يرحم وذو رحمة إذن هو فيه ضعف مثل المخلوق. فأول شيء ماذا؟ مثلوا، ثم أرادوا الهروب من التمثيل فوقعوا في التعطيل، من من عطل تعطيلا صريحا كالمعتزلة والجهمية، ومن عطل عن طريق التحريف سموه تأويلا فقالوا معناه إرادة إيصال الثواب أو الثواب نفسه، مع أن صفة الإرادة لم ترد في الكتاب والسنة عددا وتنوعا كصفة ماذا؟ الرحمة. أقل شيء يقال لم يسمي الله نفسه بال، لم يسمي الله نفسه بال بالمريد، هل من أسماء الله الحسنى المريد؟ لا، بينما أسماء الله الحسنى ماذا؟ الرحمن والرحيم، صح؟ لم يقل الله عن نفسه في كتابه ذو رحمة، عفوا ذو إرادة، بينما قال وربك الغني ذو الرحمة، والآية الأخرى وربك الغفور ذو الرحمة، ولم يقل ذو الإرادة، قال ذو الرحمة. وقال أرحم الراحمين، وقال كتب ربك على نفسه الرحمة، وكتب على نفسه الرحمة، ورحمتي سبقت غضبي، ورحمة الله أكثر بكثير جدا من صفة الإرادة. الإرادة صفة لله عز وجل لا شك، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسرى، فوصف نفسه الله جل وعلا بأنه أراد وأنه يريد، صح؟ لكن ما سمى نفسه المريد ولا قال ذو إرادة، والله ذو إرادة ولا شك، لكن أقصد هم هربوا من وصف الله بالرحمة التي ورد ذكرها وتنوع ذكرها أكثر بكثير من ورود وتنوع صفة الإرادة. طيب لماذا؟ ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا العقل يدل على صفة الإرادة. كيف دل العقل على صفة الإرادة؟ بالتخصيص، احفظوها بالتخصيص. أنا متأكد سأسألكم بعد قليل ما راح تقولون بالتخصيص، بالتخصيص، ها؟ ما معنى التخصيص؟ يعني قالوا لما رأينا المخلوقات متفاوتة، هذا عالم علوي وهذا سفلي وهذا طويل وهذا قصير وهذا حار وهذا بارد وهذا كبير وهذا صغير وهذا يمتد وهذا يقصر وهذا ويقبض ويبسط ويعطي ويمنع، دليل بما أنه خصص المخلوقات بعضها عن بعض بما لم يخص بها غيرها، التخصيص، التخصيص، احفظوا التخصيص، التخصيص هو دليل إثبات صفة الإرادة عند الأشاعرة، التخصيص. جربت مرارا وتكرارا، يمكن هالمرة راح تصعبون لأن دققت عليك، أشرح التخصيص ثم أقول كيف العرب أثبت الإرادة صفة التخصيص لله عز وجل، صفة الإرادة لله عز وجل، كيف أثبت الأشاعرة صفة الإرادة لله عز وجل؟ سكت بالتخصيص يا أخي. لكن الذي أريد أن أنبه الآن عليه أنك تقول للطالب، طلبة علم، الأشاعرة أثبتوا صفة الإرادة بالتخصيص، وتشرح لهم تشرح لهم تشرح لهم، ثم تتفاجأ تقول له بما ما يعرف، بينما لو سألت عاميا شيخا كبيرا أو عجوزا أو امرأة أو رجلا أو عربيا أو عجميا كيف عرف بأن لله رحمة؟ ما يبيلها لا درس ولا تعليم ولا شهادات عليا ولا تخصص، لو سألت عجوزا قلت يا أمه يا حجة يا عمة يا خالة كيف عرفتي أن الله عز وجل له صفة الرحمة؟ لربما ضربتك، ربما قالت يا مجنون الله يرحمنا برحمته، ايش يقول العجائز الله يرحمنا برحمته، وكل هالنعم هذه ما تدعو لنا الله له رحمة يرحمنا بها؟ ها، إذا رأى الناس الأمطار قال رحمة، إذا رأى العافية قال رحمة من الله، إذا نجى الله إنسانا من مصيبة من كارثة رحمة الله، رحمة الله أوسع، إذا واحد رأى مريضا، إذا مات ميت الله يرحمه برحمته رحمه الله، يعني ما يتردد الإنسان العامي بل حتى الكافر بوصف الله بالرحمة. كيف جاء هؤلاء وأولوا بمعنى حرفوا صفة الرحمة إلى صفة الإرادة، مع أن صفة الإرادة أقل ورودا في كتاب السنة وأقل تنوعا في كتاب السنة من صفة الرحمة؟ قالوا دل عليه العقل. طيب العقل يدل على صفة الرحمة، أوضح وأبين صفة الرحمة أوضح وأبين لله عز وجل عقليا من صفة ماذا؟ الإرادة. كيف أثبت صفة الإرادة لله عز وجل؟ بل
تخصيص.
كيف يعني بالتخصيص؟ يعني شو التخصيص؟ تخصيص بيت حكومة؟ شو التخصيص؟ يلا شو ما أقدر أشرح، لكن هل تستطيع تشرح بأن الله متصف بالرحمة ولا لا؟ واضح هذا، يعني ما أكلت ولا شربت ولا قعدت ولا خلقت ولا إلا برحمة الله، صح ولا لا؟ تخصيص يعني أعطى كذا ومنع كذا، وهذا عالم علوي وهذا سفلي وهذا حار وهذا بارد وهذا طويل وهذا قصير. خصص المخلوقات لم يخصص، خصص لأنه له إرادة، أراد أن يفعل كذا ولم يرد كذا وأراد كذا. فالحق بأن الله متصف بصفة الرحمة كما وصف الله نفسه بذلك، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وصف العقلاء، وصف السلف والخلف، وصف المسلمون والكفار وكل من يدرك ذلك. ما بال هذا المبتدع يقول لا صفة الرحمة لا تليق بالله؟ هل يمكن أن يصف الله نفسه بما لا يليق به؟ ها، يمكن؟ لا يمكن. الله له صفة الرحمة، ونسأل الله يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. طيب كمل.
قال حفظه الله: قوله عصمنا الله وإياكم بالتقوى، استهل المصنف رحمه الله رسالته بهذه الدعوة المباركة، والعصمة هي الوقاية والسلامة من الشرور والآفات والأهواء والضلالات، وهي لا تنال إلا بالتقوى، وحظ الإنسان منها بحسب تقواه، فكلما زادت تقواه كان نصيبه من العصمة والسلامة أكبر وأوفر. لذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري.
والعصمة هو حفظ الله عز وجل العبد أن يعصمه من الشرور، من الآفات، من الضلال، من الكفر، من الإلحاد. وحتى أن من معاني الاستعاذة هو الاعتصام بالله ليعيدك مما استعدت بالله منه، تعتصم بالله فيعصمك، ومن لم يعصمه الله فلا عاصم له أبدا. ومن أسباب العصمة تقوى الله عز وجل، الذي يتقي الله عز وجل فتقوى الله تكون عصمة للعبد. حتى التقوى سميت التقوى لأنها وقاية للعبد من سخط الله ومن عذاب الله ومن النار ومن الضلال، هو يتقي كما يلبس الملابس يتقي الحر والبرد، كذلك يتقي الله عز وجل بامتثال المأمور واجتناب المحظور وطاعة الله ورسوله، حتى يتقي، يتقي النار، يتقي عذاب الله، يتقي سخط الله، يتقي الضلال، يتقي الزيغ، يتقي الإلحاد، يتقي الشبه. وأعظم عصمة إن عصم الله لك ماذا؟ دينك. يعني ممكن الله يعصمك أيضا بدنيا، يعصم مالك من الهلاك، يعصم بدنك من العطب، يعصم عرضك من الضياع، يعصم صح؟ لكن أعظم عصمة لله عز وجل أو من الله عز وجل لعبده أن يعصم له ماذا؟ دينه. الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. إذا لم يعصم الله لك دينك وذهلت الأهواء والضلالات في الإلحاد خسرت ماذا وماذا؟ خسرت الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فما أحوج العبد إلى عصمة الله تبارك وتعالى، لكن لها أسباب، منها التقوى كما أشار المؤلف، ومنها الدعاء والاستعاذة بالله، تسأل الله أن يعصمك، ومنها العلم، وإن كان العلم داخل في التقوى، لأن الإنسان أصلا ما يقدر يتقي الله إلا إذا تعلم، يعني يتعلم حتى يتقي الله، لأن التقوى امتثال المأمور واجتناب المحظور، فلا بد أن تتعلم ما هو المأمور حتى أمتثل وما هو المحظور حتى أجتنبه. فنسأل الله أن يعصمنا وياك، نعم، من كل شر.
قال حفظه الله: والتقوى مأخوذة من الوقاية، ومن أحسن ما قيل في تعريفها قول طلق بن حبيب رحمه الله حين قيل له: صف لنا التقوى، فقال: التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله.
الله جميل.
وقد أثنى على هذا التعريف جماعة من العلماء، منهم ابن القيم والذهبي.
استمر.
فتقوى الله عز وجل هي فعل المأمور.
طيب، التقوى عمل بطاعة الله. طيب كيف تعمل بطاعة الله؟ قال: على نور من الله، حتى تعرف الطاعة لتمتثل، صح؟ والطاعة تطلق على ماذا وماذا؟ على امتثال المأمور واجتناب المحظور، يعني حتى اجتناب المحظور هذا من طاعة الله. تطيع الله يعني تمتنع وتجتنب ما نهاك الله عنه. فلا مطيع، ما معنى مطيع؟ أنه يمتثل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه. وأيضا هنا في قيد جميل، وهو رجاء ورحمة الله. يعني من لم يتق الله عز وجل رجاء رحمة الله فهي ليست بالتقوى. يعني مثلا لو أن إنسان ترك شرب الخمر ليس امتثالا ولكن منعه الطبيب من ذلك، أو ترك الزنا خوفا من الأمراض، أو يخشى من العقوبة، أو ترك القمار والميسر بخيل خاف فلوسه تروح عليه، هذا ما له أجر. لماذا؟ لأنه ما فعل ذلك رجاء ما عند الله. فلا بد أن تطيع الله بالطاعة بامتثال مأمور، امتثال أمر الله، رجاء ما عند الله، واجتناب المحظور أيضا خوف من عقاب الله عز وجل، حينئذ تحقق التقوى. نعم.
فتقوى الله عز وجل هي فعل المأمور وترك المحذور، وهذا الفعل والترك لا بد أن يكون عن نور وعلم ليعرف العبد ما يتقي، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
الله أكبر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح الذي أوحى الله به من كلمة أوحى يعني القرآن، صح؟ وسمي روحا لأن به تحيا الأرواح، لأن الإنسان بلا قرآن بلا شرع بلا دين يكون في تعداد الأموات ولو كان حي. أفمن كان ميتا فأحييناه، فيحيي الله عز وجل بماذا؟ بهذا الوحي. ولذلك حتى جبريل عليه السلام من أسمائه الروح، لأنه ينزل بالوحي الذي به تحيا الأرواح. وكذلك أوحينا إليك يعني وحيا، روحا يعني به الروح من أمرنا. وقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، هذا قول الله، هذا تفسير لآية أخرى في القرآن. ما هي؟ ووجدك ضالا فهدى. ما معنى وجدك ضالا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضالا، الله يقول وجدك ضالا. معنى كان ضالا وجدك ضالا يعني ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، صح ما كان قد أنزل الله عليه القرآن ولقد أوحى إليه بالإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا، أنار الله عز به بصيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل من آمن به واتبعه، نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم.
قال حفظه الله: قال حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
نعم، وهذا أمر مهم جدا، تعرف الشر حتى تتوقاه. يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر والخير يقع فيه. ولذلك المسلم يتعلم التوحيد والشرك. تعلم الشرك لماذا؟ لا لأن يشرك بالله، وإنما يتعلم الشرك حتى يجتنب الشرك، حتى لا يقع فيه. قد قال الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هنا نهي عن الشرك. وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بالعبادة ونهى عن الشرك. وقال الله إن الله لا يكفر أن يشرك به، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار. طيب خطر هذا الشرك، وقال الله لئن أشركت ليحبطن عملك، في هذا خطورة الشرك، محبط العمل، مخرج من الإسلام، موجب لصاحب الخلود في النار، لا يكفره الله أبدا. أوجب على المسلم ماذا؟ أن يتعلم الشرك، يتعلم الشرك حتى يتوقع. وهذا معلوم حتى في أمور الدنيا، ممكن يقال خطر، ممنوع الاقتراب. لماذا؟ لكي لا تقترب، لكي لا تدخل، لكي لا تمد يدك. فمعرفة الشر ضروري. وحذيفة هنا، هذا الأثر في البخاري مسلم، احفظوهن في البخاري مسلم لأن مر عليكم كثيرا، يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ليمتثلوا، يقول وكنت أسأله عن الشر. ليس معنى أن ما في حديث عن الشر إلا هو، لا، ولكن كان يركز على أيش مسائل الفتن التي تقع. لما قال مخافة أن يدرك، يعني علل، قال لكي كنت أخاف أن يقع في الفتن فكنت أتحرى وأسأل. نعم.
وقال بكر بن خنيس رحمه الله كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي.
نعم.
ولهذا نجد أهل العلم صنفوا كتبا في بيان الشرك والبدع والكبائر ليتعلمها العبد فيجتنبها ويحذر منها، كما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. قوله ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، مراد المصنف رحمه الله بالهدى السنة.
أنا أريد أكرر، يعني موضوع التوحيد والشرك هذا موضوع مهم جدا، مما يؤكد أهمية أخوان قلة الناس الآن اللي يعتنون به. فلا نكون مع هؤلاء أيضا، يعني لم نعتن نحن بالتوحيد من سيبقى التوحيد؟ الدول الكبرى الصناعية كنت صنع لك أسلحة، طائرات، سيارات، أدوية، بس ما يصدر لك التوحيد. ها صح، التوحيد ما له إلا أهله يا أخوان، لابد من العناية به، لا يجوز تقليل من شأنه، لا يجوز إهماله. إذا كان أيضا الدعاة والدعوات والأحزاب ما عندهم عناية بالتوحيد، نأتي نحن الذين كتب الله لنا وأكرمنا بالتوحيد وعرفناه وقرأناه، بعد أيضا نهمل نحن الآخرون؟ صيب هذه كبرى، من سيبقى للتوحيد؟ هذا شرفك وهذا كرم الله عليك أن عرفت التوحيد تمسك به. وليس كتيب يقرأ، ليس رسالة صغيرة تقرأ فحسب، توحيد حياتك كلها. يقول الله قل إن صلاتي ونسكي ها ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تعيش وتموت على التوحيد، تلقى الله على التوحيد. اليوم في تخبيط كبير عند الناس، سبب الإعراض، سبب الإهمال، سبب التهميش، سبب التقليل من شأن التوحيد. تجد الناس يموتون، شوف حتى إلى درجة الموت يموتون في سبيل قيام الخلافة، في سبيل الوصول إلى المنصب، في سبيل الانتخابات، إنه يفرحون فرح شديد. هذا دعاة، يعني خلينا من دعاة لا عناية لهم بالتوحيد، وخرجنا ودعينا وسوينا وكسبنا ونجحنا، والدعوة هذه ناجحة بدليلنا فيه، عندنا 9 أعضاء أنه بدليلنا وصلنا لهذا، بصلنا قمنا، هذا النجاح عندهم. إذا كان هؤلاء الدعاة هكذا أهمل التوحيد، فكيف بعد يهمله من وفق الله التوحيد ودرسه وقرأه واعتنى به؟ لا 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 تتوقف أبدا، لو توقف الناس كلهم أنت لا تتوقف حتى تلقى الله عز وجل بهذا التوحيد العظيم. نعم.
قال حفظه الله مراد المصنف رحمه الله بالهدى،
قوله
قوله ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، مراد المصنف رحمه الله بالهدى السنة، فإنها خير الهدى الذي أمرنا باقتفائه واتباعه في أقوالنا وأفعالنا. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين ذلك في كل جمعة إذا خطب الناس فيقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام:
يقال الهدى والهدي، والمراد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل الله بها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى يعني بالعلم النافع. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أهدى سبيلا من كل البشر، من الإنس والجن، لأن ما جاء به إنما هو من عند الله عز وجل. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
وقال أيضا عليه الصلاة والسلام:
صلى الله عليه وسلم،
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وإنما يحصل الاتباع لهدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وسنته بموافقته في الاعتقاد وفي العمل معا. فمن كان على السنة في باب العمل ولكنه مخالف للسنة في العقيدة لم يكن متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، ولم يكن موافقا لهديه تمام الموافقة حتى ينتهج السنة في الاعتقاد والعمل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
نعم، اتباع السنة ليس فقط في العمليات، يعني من توضأ نحو وضوء هذا العمل، صلوا كما رأيتم يصلي العمل، خذوا عني مناسككم هذا عمل، أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي هذا عمل. لكن أيضا يجب موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، فيما كان يؤمن به، ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فلذلك سميت السنة كل ما أثر على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس ذاك مقتصر على ماذا؟ على العمليات، وإنما الواجب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بالقول والعمل والاعتقاد. حتى في قلوبنا نعتقد ما كان يعتقد النبي عليه الصلاة والسلام، نوافقه فيما كان يعتقد. نعم.
قال حفظه الله: قال ابن القيم رحمه الله في بيان معنى الآية المتقدمة: فأي تقدم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به؟ قال غير واحد من السلف في بيان معنى الآية: لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. ومعلوم قطعا أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به فهو أعصى الناس لهذا النبي وأشدهم تقدما بين يديه.
قوله الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول، يعني لا تقولوا حتى يقول الله رسول، ولا تفعلوا حتى يأمر الله رسول، ولا تنهوا حتى ينهى الله ورسوله. حتى في الاعتقاد لا تأتوا باعتقاد حتى يذكره الله ورسوله. نعم.
قوله: أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها عند الشروع في المقصود والدخول فيه،
وهي من السنة كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، يعني هذه فصل بين المقدمة يتقدم فيه الكلام وما سأتكلم به. ولاحظوا هذه الفائدة: بعد أما بعد يأتي حرف الفاء، أبد لا تقولها ولا تكتب إلا فإن، حرف الفاء، فلقد، ها، فيسرني، أبدا بعد أما بعد حرف الفاء. نعم.
قوله: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة، أي من العقيدة، فإن العلماء يطلقون على الكتب المصنفة في الاعتقاد وأصول الدين السنة، ومن ذلك كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله رحمهما الله، وشرح السنة للبربهاري رحمه الله، وصريح السنة لابن جرير الطبري رحمه الله.
نعم.
وتسمى الكتب المصنفة في أصول الدين أيضا العقيدة أو الاعتقاد، وهي مأخوذة من العقد، لأن المسلم يعقد عليها قلبه من دون شك أو ارتياب.
وتسميتها بالعقيدة والاعتقاد هذه تسمية اصطلاحية، يعني ليست في الكتاب والسنة، ولا بأس بها، خلافا لمن شدد وأنكر وكأن قد ابتدع أهل العلم بدعة نكراء في دين الله عز وجل، وظن أن هذا زيادة في الدين، لا ما يفهم. وهذا منذ مئات السنين، مش اليوم، منذ قرون العلماء يقول الاعتقاد عقيدة، وعقيدة أهل الحديث، وعقيدة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مأخوذ من إيش؟ من العقدة. فالإنسان يأخذ الاعتقاد هذا، أخبار هذه في قلبه ويعقد عليها، يجزم عليها، سميت عقيدة. والعقيدة والاعتقاد ليست هي اسم للإيمان الصحيح، لا، كل شيء يعقده الإنسان في قلبه ويجزم به يسمى اعتقاد، حتى لو كان اعتقادا باطلا. فذاك يقال إيش؟ عقيدة المجوس، عقيدة اليهود، عقيدة الرافضة، عقيدة النصيرية، تسمى أيضا. فالاعتقاد هو على ما يعقده الإنسان في قلبه، ليس علامة أو اصطلاح للحق الذي في القلب، لا، سواء كان حقا أو باطلا، ما دام جزم على الإنسان في قلبه يسمى عقيدة واعتقاد. واضح؟ نعم.
قال حفظه الله: ومما يدل على هذه التسمية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. وقد صنف جماعة من أهل العلم مصنفات في الاعتقاد عرفت بعقيدة فلان باعتبار أنه جمعها ورتبها وجمع أدلتها وآمن بها، بخلاف عقائد أهل البدع عندما تضاف إليهم فباعتبار أنهم اخترعوها وأنشأوها.
نعم، من أشهرها عقيدة الطحاوية وعقيدة أهل الحديث وأصحاب الله عليه وسلم للصابون وغيرها. نعم، في كتاب حديث كبير اسمه إيش؟ الاعتقاد للبيهقي، فهذا لا بأس بها، ولا يضركم من شدد وأنكر أنكرا شديدا على من يقول عقيدة واعتقاد، هذا لا بأس بها أبدا. نعم.
قال حفظه
الله بحديث إيش؟ لا يعقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. لا يعتقد قلب مسلم إن عقد على الأمور الثلاثة في قلبه وجزم عليه. نعم.
قال حفظه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة.
نعم.
قوله: أمرا تصبر نفسك على التمسك به، عبر المصنف رحمه الله بقوله تصبر ليبين أن العبد المسلم في خضم تلاطم الفتن وكثرة الشبهات والشرور أحوج ما يكون للصبر على هذا الدين والسنة، وإنما يتحصل هذا التصبر بفعل الأسباب المعينة عليه. وفي مقدمة هذه الأسباب أمران: الأمر الأول دعاء الله عز وجل والإلحاح عليه بالتوفيق والعصمة من الفتن، وسؤاله الثبات على الدين والسنة. ولهذا كان أكثر دعاء نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو إن القلوب لا تتقلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء الله أزاغه.
لا إله إلا الله، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طيب، هنا يقول تصبر، علماء البلاغة يقولون أن التشدد، يعني تشديد الكلمة أو الفعل، يزيد في المعنى. صبر والثانية تصبر، أصبر وتصبر، بين فرق ولا لا؟ مسك وتمسك، استمسك، لما قال تصبر يعني أكد على ماذا؟ على أصبر صبرا جميلا عظيما قويا، فشدد الفعل في تضعيفه يدل على تأكيد المعنى. نعم. الشيخ يقول يعني من أسباب ثبات الدعاء تدعو الله أن يثبت قلبك، لأن القلب يقوم هذا انقلب وتقلب وزار، فهذه المصيبة الكبرى التي ليس بعدها مصيبة. لماذا؟ لأن إذا زاغ القلب وانقلب إلى الكفر إلى الحاد دخل صاحبه صاحب القلب إلى جهنم أبد الآبدين. يعني حينئذ ماذا ربح وماذا خسر؟ خسر كل شيء ولم يربح شيء. إذا دخل إنسان النار مخلد فيها لا يفت عنه ولا يقضى عليه وما هم منها بمخرجين، يعني إيش أكبر الخسارة؟ لا يوجد أبدا. قل إن الخاسر الذي خسر أنفسهم عليهم يوم القيامة. فلذلك المسلم حقا يحتاج كل يوم مرارا، ليس بعد مرة واحدة، ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم المبشر بالجنة صاحب المقام المحمود صاحب اللواء المحمود صاحب الشفاعة العظمى خليل الرحمن، كان كثيرا ما يسأل الله أن يثبت الله قلبه. كان من أيمانه يقسم يقول لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب، وما بالك من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة ماسة لأن نسأل الله أن يثبت قلوبنا. نعم.
قال حفظه الله: والأمر الثاني دراسة كتب الاعتقاد التي ألفها علماء أهل السنة المبنية على نصوص الوحيين، وما أجمع عليه خير القرون من الصحابة ومن بعدهم، فإن دراسة هذه الكتب النافعة على أهل العلم وحفظها ثم سؤال أهل العلم عما يشكل من أعظم الأسباب المعينة على التصبر على السنة. قوله: وتدرأ به عنك،
يقصد أنك تسأل الله أن يثبت قلبك على الاعتقاد الصحيح، وتقرأ وتتعلم العلم، قرأت كتب أهل العلم التي ألفت في السنة في الاعتقاد الصحيح، هذه من أسباب الثبات. نعم.
قال حفظه الله: قوله: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل، فالشبه المضلة إن صادفت قلبا خاليا من الاعتقاد والإيمان الصحيح تمكنت منه وأثرت فيه تأثيرا بالغا، فالعبد بحاجة ماسة لأن يملأ قلبه بالإيمان الصحيح والاعتقاد السليم بدلائله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ليحفظ دينه من شبه الأقاويل وبدع الزائغين. وتقدم أن من أهم ما يعين على ذلك حفظ هذه المختصرات في الاعتقاد ودراستها.
وتدرأ به، أي بهذا المختصر الذي سأكتب لكم، الإمام مزن يقول تدرأ لتدفع عنك شبه الأقاويل، الشبه التي يريدها شياطين الإنس والجن. فقراءة الاعتقاد الصحيح وفهمه وحفظ متن منه أو فهمه فهما عاما حتى لو لم تحفظ نصا، هذا يعين على دفع الشبهات. نعم.
قال حفظه الله: قوله: ومحدثات الضالين، هذه المحدثات والبدع كثيرة جدا لا حد لها ولا عد.
لماذا لا حد لها ولا عد؟ هذه محدثات، كل يوم الناس يحدثون شيئا جديدا، الله المستعان. نعم.
لا حد لها ولا عد، والسلامة منها كلها إنما يكون بالاعتصام بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قوله: وقد شرحت لك منهاجا موضحا، بين المصنف رحمه الله أن منهج أهل الحق موضح للصراط المستقيم وموضح لطريق جنات النعيم، وتحقيق هذا المنهج يكون أولا بإصلاح المعتقد وتحقيقه، ثم العناية بعبادة الله سبحانه وتعالى بالتقرب إليه بما يحبه ويرضاه. فالأساس يكون بتصحيح العقيدة التي يبني عليها العبد أعماله وطاعاته وقرباته لله سبحانه وتعالى.
نعم. هذا هو الأساس، العقيدة، لأن العقيدة يبني عليها العمل، وذاك لا يتصور أن يكون عمل شرعي بلا اعتقاد. ولنأخذ عملا يسيرا صغيرا، السواك. السواك لماذا صار سنة يتقرب إلى الله عز وجل، لأن الله شرعه على لسان رسول الله. يعني لما في شرع ما في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله به إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال لولا أن شق على أمتنا مرتم بالسواك عند كل وضوء، الحديث الثاني عند كل صلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لا بد أن تعتقد بأن هذا فيه أجر سيكتب الله لك، إذن هذا فيه أجر أمر الله به على سبيل الاستحباب وسيثيبك عليه. هذا كل ماذا؟ هذا أمر نظري اعتقادي. العمل هو أن تستاك، لكن الاعتقاد أن تعتقد بأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السنة وأن فيها مرضاة للرب جل وعلا وأن فيها أجر وثواب، هذا كله جانب ماذا؟ نظر اعتقادي. ثم يأتي العمل. لماذا الإنسان يتوضأ؟ لأن الله أمر بالوضوء. لماذا يغتسل؟ لأن الله أمر بالغسل. لماذا يصلي؟ لأن الله أمر. لماذا يصلي؟ لأن الله يثيب على الصلاة. لماذا يصلي؟ لأن الله يعاقب على ترك الصلاة. الأمر كله متعلق بماذا؟ بالاعتقاد. نعم.
قال حفظه الله: قوله لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، أشار المصنف رحمه الله أنه ببيان منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة أراد نصح نفسه أولا ثم نصح من سأله. وفي هذا تنبيه لطيف أنه على المسلم أن يجتهد أولا في نصح نفسه بتحري العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة، لأن هذه العقيدة هي التي سيلقى بها ربه يوم القيامة، وتكون بها نجاته من النيران وفوزه بأعالي الجنان. ومن المحال أن يعرف المسلم العقيدة الصحيحة التي ينجو بها أمام رب العالمين إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان وجوب التزام الدليل من الكتاب والسنة في أبواب الاعتقاد وأصول الدين: من فارق الدليل ضل السبيل. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله ذي الرشد والتسديد أي الذي لا ينال الرشاد والسداد والتوفيق إلا منه، فهو وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل. قوله بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، بدأ المصنف رحمه الله رسالته بحمد الله تعالى اقتداء بكتاب الله العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله لم آل نفسي يعني لم أقصر، يقول لا آل يعني لا أقصر. وقول أبو العز الحنفي كيف يرام الوصول، رام يعني أراد، يرام مبني ما يسمى فاعل، يعني كيف يريد أحد الوصول، كيف يراد الوصول، كيف يرام الوصول إلى علم الوصول بغير ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا ذي الرشد والتسديد يعني الله عز وجل هو الذي يملك الرشد، يرشد من يشاء ويسدد من يشاء سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا بما قرأنا وسمعنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.
سكر الآن. فهمتوا شيء؟ ما كمل الحديث؟